الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. يعني جاءتني ورقة الآن من بعض أخواتنا تطلب تقديم وترديد وتعديل في موعد الدروس. حقيقة الأمر يا إخواني، أنا مقدر تمام التقدير يعني مدى المشقة التي تعتري بعضكم في هذا اليوم، نظرا لكثرة المواد العلمية ونظرا لطول الوقت خاصة مع دخول فصل الصيف. ولكن يعني ما سمعنا قط أن طلب العلم يكون محفوفا بالراحة والدعة والهدوء، هذا لا يجوز أبدا. يعني طلب علم يعني معناها مشقة، يعني معناها تعب. أما طلب علم بغير ذلك هذا لا يكون طلب ولن يحصل العبد شيئا. فيعني إحنا على قدر الاستطاعة، ودايما من عوامل نجاح الدعوة وطلب العلم الثبات والديمومة على الشيء من ناحية المواعيد ومن ناحية الترتيب ومن ناحية المواظبة على الحضور. خلاص كل أخ عرف الجدول وجدول ثابت، كل إنسان بيبدأ يعني إيه يضبط أوامره ويعدل مواعيده بناء على هذا الأمر. فمسألة التعديل أو كثرة التعديل يترتب عليها قلق واضطراب. ويعني إن شاء الله يعني كلها ثلاث أو أربع محاضرات ونتوقف لدخول شهر رمضان، وإن شاء الله بعد العيد مباشرة سيكون هناك جدول آخر وتعديل وتغيير وتبديل في المواد. فنأمل إن شاء الله من أخواتنا ومن إخواننا أن يتحملوا ويحتسبوا عند الله عز وجل، وحسبك أنك في طاعة، ومع الإخلاص إن شاء الله سيكون من ورائه خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نبقى الحق على الحق. نعم قبل إن شاء الله قبل الانتهاء سيوزع عليكم الجدول بإذن الله، مش هنا بس إن شاء الله الجدول سيوضع ويوزع على الجميع بإذن الله. الحديث 46 بعد 100 الأولى، ما زال الكلام موصولا حول باب الآذان والإقامة من كتاب توضيح الأحكام على بلوغ المرام. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعا في أذنيه. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. درجة الحديث: الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد والحاكم والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصحها هذه الرواية أيضا ابن خزيمة ومعاوانة. أما رواية ابن ماجة ففيها الحجاج بن أشطب وهو غير محتج به، وأما قوله لم يستدر فقد قال عنها البيهقي إنها لم ترد من طريق صحيح، لأن مدارها على سفيان الثوري وهو لم يسمع من عون، إنما رواه عن رجل عنه والرجل يتوهم أنه الحجاج، والحجاج غير محتج به. مفردات الحديث: فاه هو الفم، جمعه أفواه، وفو من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتوصل بالألف وتجر بالياء، ها هنا وها هنا. هنا اسم إشارة للقريب، ها للتنبيه، تدخل على أربعة مواضع، أحدها الإشارة غير المختصة بالبعيد كهذا الحد. أصبع مجاز عن الأنملة من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، والصواب ألا يقال مجاز، ولكن هذا من كلام العرب الذي يعقله السامع من أول وهلة، فحينما يقول وضع إصبعه في أذنه أو إصبعيه في أذنيه، لا يتخيل متخيل ولا يتصور متصور أنه وضع الإصبع كاملة، هذا لن يقول، ولكن هذا من كلام العرب. وكما نقول دائما وأبدا، ليس في اللغة مجاز، ولكنها حقائق تختلف باختلاف السياق. ليس في اللغة مجاز، ولكنها حقائق، أي حقائق للألفاظ تختلف باختلاف السياق. لو عنقهم التفت برأسه فقط لم يستدل، استدار بمعنى دار، ومعنى لم يستدل أن جسمه ثابت تجاه القبلة، ويروي عنقه يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الأذان، وقد تقدم أنه من شعائر الدين الظاهرة، وأن يضع المؤذن أعلى سبابتيه في أذنيه لأنه أرفع لصوته، وإذا رآه البعيد علم أنه يؤذن حتى ولو لم يسمع صوته. افتح قوس كده واكتب عندك حتى ولو لم يسمع صوته. لما؟ لأنهم رآه، ووضع اليدين الإصبعين في الأذنين وعلى هيئة المتكلم يعلم بذلك أنه يؤذن. استحباب استقبال القبلة بالأذان وألا ينصرف عنها بجملة إلى الجهتين في الحيعتين، وفي رواية عند عن أحمد وغيره أنه لا يضر إلا إذا كان على منارة قصد الإسماع. يلتفت ويروي عنقه يمينا عند قوله حي على الصلاة، ويروي عنقه شمالا عند قوله حي على الفلاح، لأن هاتين الجملتين هما اللتان فيهما التصريح بمناداة الناس ليحضروا الصلاة، وما عداهما من جمل الأذان فذكر. أما بقية جسده فيبقى مستقبل القبلة، لا يلتفت به ولا يستدبر به القبلة. استحباب إبلاغ الأذان للناس وإسماعهم إياه بأي وسيلة مباحة كمكبرات الصوت الحديثة الآن، فهي مستحبة بما فيها من الفائدة الكبيرة، وليست من البدع، فإن البدع في الدين هي الطريقة في الدين مخترعة تضاهي العبادة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، وهذه الأجهزة لا يقصد باستعمالها العبادة، وإنما يقصد بها رفع الصوت، فهي وسيلة تبليغ، فمرجعها إلى العادات، والله أعلم. اكتب عندك وهي من المتغيرات وليست من الثوابت، وهي من المتغيرات وليست من الثوابت. والمتغيرات الأمر فيها واسع، أما الثوابت فلا. اكتب عندك. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: بعد أن ذكر حديث أبي جحيفة قال: وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الآذان. وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الآذان، في الآذان. الحديث 47 بعد 100 الأولى، وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. الحديث حسن، خرجه الدارمي وأبو الشيخ بإسناد المتصل إلى أبي محذورة، وخرجه أيضا ابن حبان من طريق أخرى ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه ابن السكن وابن حزم وابن دقيق العيد. مفردات الحديث: أبو محذورة بفتح الميم وسكون الحاء مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل مكة، اختلف في اسمه، وأشهره أنه أبس ابن معير بن محيريز قرشي من بني جمح. أعجبه صوته، عجبت من الشيء عجبا من باب تعب، ومعناها استحسان الشيء والرضا به. يؤخذ من الحديث استحباب كون المؤذن رفيع الصوت، حسن الأداء، شجي النداء. استحباب تعليم الأذان لمن أراد أن يقوم به، استحباب تحسين الصوت بالأذان وتلاوة القرآن، لأن هذا أدعى للخشوع والإقبال على السماء. اكتب عندك: وذلك أن أبا محذورة خرج بعد الفتح إلى حنين، في 9 من أهل مكة، فلما سمعوا الآذان أذنوا استهزاء. وذلك أن أبا محذورة خرج بعد الفتح إلى حنين في 9 من أهل مكة، فلما سمعوا الآذان أذنوا استهزاء، فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. فأرسل إلينا، من الذي أرسل؟ فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا، وكنت آخرهم. فقال حين أذنت: تعال. فأجلسني بين يدي، فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاثا، ثم قال: اذهب فأذن عند المسجد الحرام، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمني. فعلمه الآذان. وفي الحديث ما يدل على أن الأولى بالآذان ذو الصوت الحسن. افتتح كده، انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الحديث 48 بعد 100 الأولى، وعن جابر ابن صمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. مفردات الحديث: صمر بفتح السين وضم الميم ابن جندب وجابر صحابي جليل حليف الأنصار، غير مرة ولا مرتين. التحديد بالمرة والمرتين غير المراد، وإنما المراد أن ذلك كثير. ما يؤخذ من الحديث إن صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى لا يشرع لها آذان ولا إقامة، وهو كالإجماع بين العلماء. اكتب عندك كده: بل هو إجماع. قال ابن القيم في الهدي، أي في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة ولا قول صلاة جامعة، فالسنة ألا يفعل شيء من ذلك. والحكمة في عدم الآذان للعيدين والله أعلم أن دخول وقتهما يشتهر بثبوت دخولهما، وأن وقتها محدد ومعلوم. اكتب عندك في الهامش: ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. فإن فعله هو البدعة وتركه هو السنة. فإن فعله هو البدعة وتركه هو السنة مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن فعله هو البدعة وتركه هو السنة. معنى هذا الكلام إيه؟ كما يقول جابر بن سمرة أنه صلى العيد أو العيدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول مش مرة ولا مرتين، ده كثير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرع في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، مع أن صلاة العيد شأن الصلوات ركعتين يظهر فيهما الإمام بالقراءة ويصلي جماعة بالناس والناس من خلفه، ومع ذلك لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة. زاد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال: ولا قول بعض الناس الصلاة جامعة. طيب، وجود المقتضي لهذا الفعل وهو إعلام الناس بهذه الشعيرة المباركة، وحتى من تخلف عنها يتعجل حتى يتمكن من اللحوق بها، وأيضا إذا كان المصلى كثير والناس مثلا بعض الناس في غفلة فينتبه للإقامة إذا أقيمت، أو لو لم يكن لا أذان ولا إقامة فيقول القائل الصلاة جامعة. وإذا نظرت تجد فعلا المقتضي يلزم ذلك، يعني هب مثلا أن المصلى كبيرة جدا والكل يجلس ويكبر بصوت مرتفع يسمع نفسه، طيب حان وقت الصلاة ما الذي ينبغي أن يفعل؟ يتقدم الإمام ويشرع في الصلاة وله أن يأمر الناس بتسوية الصفوف كالعادة، واخد بالك؟ طيب الناس اللي خلف المصلى كيف يعلمون؟ والله نقول هذا تشريع، ليس لنا أن نتدخل بأكثر من ذلك. يبقى وجود المقتضي للفعل ومفيش موانع من خشية التشريع وغيرها، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك كل هذا لم يفعله، فدل على أن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. لذلك بإجماع العلماء الآذان للعيدين أو الإقامة للعيدين من البدع المحرمة في شريعة الإسلام، وهي المعنية بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. طيب هل تركنا الآذان والإقامة وقام رجل حسن الصوت ونبه الناس قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بدعوة الرجل؟ طيب الصلاة جامعة جمعا أكيدا أسابكم الله، هذا لا يجوز. طيب ماذا يصنع؟ يتقدم الإمام ويأمر بتسوية الصفوف فيعلم الجميع أن الإمام قام فيقومون، هذا هو المشروع وهو ده الشرع. كن بقى الإمام كبر ولسه ناس في الخلف يدوب سمع تكبير الإمام قاموا، لا شيء في ذلك مطلق أبدا. ولكن أما أننا نستحسن شيئا بعقولنا وننسبه لشرع الله ونجعله سنة تتبع وشريعة يعمل بها، هذا هو البدع المحرمة في دين الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يقول ابن القيم إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جماعة، فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. وأيضا يذهب الرجل إلى المصلى أي مصلى العيد ولا يشرع له أن يصلي ركعتين تحية مصلى العيد، لا لا يشرع، وإن فعل ابتدع في دين الله. وكذلك لا يشرع له التنفل، ليه؟ لأن الأصل في العبادة التوقيف، يذهب إلى المصلى يجلس مع القوم ويكبر التكبير المشروع حتى يأتي الإمام فيصلي بهم الصلاة ثم يخطب الخطبة وينصرف الجميع إلى شؤونه. يقول والآذان الغرض منه الإعلام بدخول الوقت، وهنا الناس ليسوا بحاجة إلى إعلام بدخول الوقت وليسوا في حال غفل عن الصلاة الوقت. طبعا هذا الكلام الصواب نقول لعدم ورود الدليل على مشروعية الآذان أو الإقامة، واخد بالك؟ أما نحن نتكلم بمثل هذه الأمور هذا الكلام ينتقد. قال النووي طيب الآذان والإقامة لا يشرعان لغير الصلوات الخمس المكتوبة، فلا يشرعان ولا لنافلة ولا لجنازة ولا لعيد ولا استسقاء ولا كسوف. لما؟ لأن كل هذه العبادات فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العيد والاستسقاء والكسوف وكذلك الجنازة والنوافل. ما سمعنا أن قبل هذه الصلوات في كلام من بعض الناس للإعلام، واخد بالك؟ هذا يا أخوانا غير مشروع، والخير في الاتباع والشر في الابتداع. قال النووي لا يشرعان اللي هو الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. الحديث 49 بعد 100. وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة وفي روايات له ولم ينال في واحدة منهما. مفردات الحديث في نومهم عن الصلاة هي صلاة الفجر حين رجوعهم من غزوة خيبر. المزدلفة هي إحدى مشاعر الحج، وهي واقعة بين وادي محسر ومأزني عرفة، فوادي محسر غربها والمأزنان شرقها سميت مزدلفة لازدلاف الحجاج بها من عرفات إلى منى، وهي مبيت الحجاج ليلة النحر، سيأتي بينها في الحج إن شاء الله تعالى. ولم ينادي النداء هنا يراد به الآذان الشرعي. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الآذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم، ومثلها المنسية فقط.
لا يتعدى الترخيص أكثر من ذلك، نوم أو نسيان. يقول: فيؤذن لها ويقام لأنها ليست قضاء، وإنما هي أداء لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري ومسلم. ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: وأقم الصلاة لذكري. في حديث جابر دليل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لهما آذان واحد وإقامتان لكل صلاة الإقامة، هذا هو الراجح من الروايات وسيأتي الخلاف. فيه دليل على أن صلاة الليل إذا قضيت في النهار أن يجهر فيها بالقراءة، فإن القضاء يحكي الأداء في أغلب صوره، ولقوله في الحديث: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام كما يصنع كل يوم، ومثله صلاة النهار بالليل تصلى بالليل كما تصلى بالنهار. يعني لو أن إنسانا نام عن صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد العشاء فيصلي العصر سرا، أما المغرب والعشاء فيصليهما جهرا، والعكس لو نام عن صلاة الفجر غير متعمد واستيقظ بعد شروق الشمس فيصلي الفجر جهرا مع أنه يصليها بالنهار. يقول: وفيه دليل على أن النائم عن الصلاة معذور ما لم يتخذ النوم عادة له يفوت عليه الصلاة في وقتها. طيب، اكتب عندك: وكذلك الأخذ بالأسباب المشروعة والكونية للاستيقاظ بصلاة الفجر، ومن ذلك النوم بعد العشاء مباشرة واستخدام الأسباب الكونية للاستيقاظ. فيه دليل على أن الصلاة المغضية تشرع لها الجماعة كالمؤدات، ولكن دائما هنا القيد معروف: الصلاة المغضية التي فات وقتها بعذر أم بغير عذر؟ ها، بعذر. طيب، خلاف العلماء، اختلف العلماء في الآذان والإقامة لصلاتي المغرب والعشاء المجموعتين ليلة مزدلفة، فذهب الحنفية إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامة واحدة، وذهب بعضهم منهم سفيان الثوري إلى أنهما تصليان بإقامة واحدة بدون أذان، وذهب بعضهم منهم مالك إلى أنهما تصليان بأذانين وإقامتين، وذهب بعضهم منهم إسحاق بن راهوية إلى أنهما تصليان بإقامتين بدون أذان، وذهب بعضهم منهم الشافعي وأحمد إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين. وسبب الاختلاف تعدد الروايات، وبما أنه خلاف على واقعة واحدة فإن ابن القيم وأمثاله من المحققين حكموا على متون هذه الروايات بالاضطراب، وصححوا رواية جابر الذي تتبع حدة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ورواية جابر هو أنهم صلاهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله. واختلفوا في حكم الجمع إذا وصل مزدلفة قبل دخول العشاء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يصلي كل صلاة في وقتها لأن عذره في الجمع زال، وذهب بعضهم إلى أنه يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء ليجمع بينهما تحقيقا للجمع المشروع في هذه الليلة، وذهب بعضهم إلى أنه يصليهما جمعا متى وصل سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، وهذا هو الأرجح لأنه حصل الجمع المراد وحصل به الصلاح من حين الوصول. اكتب عندك: أخي الفاضل، قال الشيخ ابن باز: روى الإمام مسلم عن ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. وعند البخاري ومسلم من حديث أسامة أنه أقام لكل واحدة، وعند البخاري من حديث ابن مسعود موقوفا عليه أنه أذن لكل واحدة وأقام له. والصواب ده كلام الشيخ ابن باز، والصواب ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بآذان واحد وإقامة لكل صلاة. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم إذا جمع بين الصلاتين. وهذه سنته إذا جمع بين الصلاتين. يبقى الصواب أذان واحد وإقامتين لكل فريضة. الحديث 50 بعد 100 وعن ابن عمر وعائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج. مفردات الحديث: فكلوا واشربوا أي السحور إذا أردتم الصيام، ينادي أي يؤذن كما في رواية الطحاوي ومعناهما واحد فالأذن هو النداء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال في المصباح النداء بكسر النون أكثر من ضمها وبالمد فيهما أكثر من القصر. بليل الباء للظرفية أي في ليل، والمراد قبيل الفجر حيث بينته رواية البخاري لم يكن بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، أي يرقى ابن أم مكتوم وينزل بلال. واختلف في اسم ابن أم مكتوم، والأكثر أنه عمرو وهو قرشي عامري وأمه من بني مخزوم، وهو من المهاجرين الأولين، وهو الذي نزل في قصة أول سورة عبس. اكتب عندك واسمه عمرو بن قيس ابن زائدة ابن الأصم. اسمه عمرو ابن قيس ابن زائدة ابن الأصم. أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه عمرو بن قيس ابن زائدة ابن الأصم. أسلم قديما وهاجر إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في غزواته على المدينة. استشهد في القادسية وقيل بل رجع إلى المدينة بعد القادسية ومات به، وقيل رجع إلى المدينة بعد القادسية ومات به. بعد ذلك والإدراج الذي في الحديث هو وكان رجلا أعمى، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويستحب تعاقبهما في الآذان، مشروعية أن يؤذن كل واحد منهما في وقت خاص معلوم ليعلم وقت أذان هذا من أذان آخر، استحباب أن يكون الآذان على مكان عال لقوله في بعض ألفاظ الحديث فما كان بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، جواز آذان الأعمى إذا وجد من يخبره بدخول وقت الآذان، جواز الآذان لصلاة الصبح قبل وقتها فأصحابنا الحنابلة أجازوه من بعد نصف الليل، ولكن رواية البخاري لهذا الحديث لا تثبت ذلك، فإن نص الرواية ولم يكن بينهما إلا أن يبقى هذا وينزل هذا، وعند الطحاوي بلفظ إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. وللعلماء في دخول وقت الأذان للصبح من الليل ستة أقوال، والأفضل الاقتصار على الوارد أو قربه بقليل فيكون في السحر قبيل طلوع الفجر، وعليه يدل الحديث واختاره من الشافعي البغوي ومال إليه من الحابلة الموفق ابن قدامة، جواز الأكل والشرب لمريد الصيام حتى يتبين الصبح، فإن أذان بلال الذي تقدم الصبح بقليل لم يكن أذانه محرما للطعام على الصائم، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وفيه دليل على أن مريض الصوم لو أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر لا قضاء عليه ولا إثم عليه لأنه مأذون له وما ترتب على المأذون جائز. اكتب عندك ودليل ذلك القاعدة المتفق عليها، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. يبقى دخلنا في المغرب والعشاء، يبقى الليل باقي، الليل إيه؟ باقي. طيب شككت في طلوع الفجر، يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، طالما في مرحلة الشك يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان. متى نخرج عن هذا؟ إذا جاء دليل يقيني يخرجنا عن هذا الأصل، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في الآية التي ذكرها الشارح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين أي بيقين وليس بغلبة الظن. نعم. القاعده تؤكدها مش تعارضها، كيف تعارضها؟ الاصل بقاء مكان على مكان. الليل دلوقتي احنا خلاص، يعني مثلا هنفترض ان النهارده السبت وصائمون في رمضان مثلا، دخل المغرب يبقى دخل الليل، والعشاء دخل الليل، منتصف الليل الليل، وهكذا نحن في الليل، يبقى ده الاصل اللي احنا عليه. طيب رجل يريد ان يخرجنا عن الاصل، اصل يعني خرجنا من الليل ندخل في النهار، لابد ان يكون يقيني، وخلي بالك ان كلمه الاصل بقاء ما كان على ما كان، فالرجل اكل ظنا طلوع الفجر او شكا في طلوع الفجر والظن عنده راجح في طلوع الفجر ثم أكل، لا شيء لا شيء عليه. متى يحرم؟ إن تيقن بطلوع الفجر الصادق ثم أكل، ففي هذه الحالة يعتبر صومه باطل. فلو سمع آذانا وهو بليل واعتاد في حيه في المنطقة اللي هو فيها إن في أذانين اثنين، واخد بالك، ومتعود في منطقته إن الأذنين بصوت رجل واحد، ومتعود في منطقته أنه لا فرق بين الأذنين قط، ثم أكل ظنا منه أنه الأذن الأول، فلا شيء عليه. بقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. اللي هو الليل، نعم، هنخرج عنه خلاص. لا، والأصل بقاء النهار، وعليه ذكرنا هذا الكلام وقلنا أن من أفطر ظنا غروب الشمس كويس، ثم أفطر ثم اتضح له أن الشمس لم تغرب، لو طبقنا القاعدة عليه الإعادة، صح؟ ليه؟ لأن الأصل بقاء مكان على مكان، وإحنا في النهار، يبقى كان ينبغي عليه ألا يفطر إلا إذا تيقن من غروب الشمس، ولكن هو ظن. ففي هذه الحالة تطبيقا للقاعدة الأصل بقاء ما كان على مكان، فهنا عليه الإعادة كويس. ولكن عند تطبيق القاعدة في هذه الحالة وجدنا أن النص الشرعي يعارض القاعدة، وكما ذكرنا قبل ذلك قلنا من القواعد إذا عارضها نص يعمل بالنص. طب والعمل في القاعدة؟ نقول يستثنى من القاعدة هذه الحالة، لأن النص اللي ورد في البخاري وغيره من حديث أسماء ومن رواية أبو داود من حديث عمر بن الخطاب أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدنا إساسا تخرج من بيت حفص أو كما قال. فخرج عمر في رواية في خلافة عمر قال: والله ما تجانفنا لإثم. وفي رواية أسماء سئل: أقضوا؟ قال: لا ندري أقضوا أو لا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أو لا. سمي التميمي يعلق على الحديث ويقول: فلو كان أمر بالقضاء لاشتهر ذلك كما اشتهر أنهم أفطروا قبل غروب الشمس، فلما لم يرد دل على أنه إيه؟ لم يؤمر به. طيب، يقول: إذا كان للمسجد مؤذنان وأذن للصبح فالواجب أن يكون أذان الأخير منهما مع طلوع الفجر حتى يكون في أذانه الإعلام بالكف عن المفطرات لمرود الصيام ودخول وقت الصلاة. الحديث في إدراج وهو قوله: وكان رجلا، قيل من كلام ابن عمر وقيل من كلام الزهري. قوله: إن بلالا يؤذن بليل، يقتضي أن هذه كانت طريقته وعادته دائما. الأذان للصبح قبل الوقت مناسب، وذلك لأن الناس في حالة النوم، ولو لم يؤذن إلا بعد أن يطلع الفجر لما تمكنوا من الاجتماع في المسجد للصلاة إلا بعد فوات أول الوقت، فشرع الأذان ليلا لهذه الغاية، فيه دليل على صحة العمل بخبر الوحي. طيب، هل إيش معي؟ العلماء اتفقوا على أن من العلة أو من الحكم للأذان الأول قبل الفجر، اللي هو الأذان الأول قبل الأذان اللي هو مع طلوع الفجر، قالوا لأن الناس يكونوا في نيام، فإذا لم يستيقظوا إلا على الأذان مع طلوع الفجر لم يتمكنوا من الذهاب للمسجد وغير ذلك، فذكروا العلة وهي الإعلام. طيب، فإن قال قائل: ألا يستبدل هذا الأمر بشيء آخر كالانتقال لإذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الحرمين، واخد بالك؟ الجواب: لا يجوز مطلقا، لأن الشارع أمر بالشيء وجعله هو الإعلام لهذا الأمر، فلا يجوز العدو عنه بحال من الأحوال. وإلا لو قلنا نعدل عن الآذان لقراءة قرآن الفجر والتواشيح والابتهالات، واخد بالك، خلاص، لما احنا ممكن بقى نعدل عن الآذان في كل فريضة بشيء آخر، وبهذا تطمس معالم الشريعة. ومن أجل هذا نقول أن قراءة القرآن في المساجد قبل الفجر وقبل الجمعة من البدع المحدثة وكل بدعة ضلالة. ولا تغتر بكثرة الناس عليها وبالترويج لها وبالتهويل والتفخيم والتعظيم من شأنها، فوالله ما هي إلا بدعة وبدعة ضلالة. والأولى أن نرجع إلى السنة ونطبق آذانين، أذان قبل الفجر الصادق وأذان بعد الفجر الصادق، والمتعارف عليه وجرت به العادة أن الأمر أولا واسع. ولكن ذكر بعض أهل العلم أن يؤذن الأذان الأول اللي هو بليل بليل قبل الفجر بثلث ساعة أو بنصف ساعة إلى خمس دقائق أو بربع ساعة، الأمر فيه واسع، ويليه الأذان الثاني. يقول إن بلالا يؤذن بليل يقتضي أن هذه كانت طريقته وعادته دائما، الأذان بالصبح قبل الوقت المناسب، وذلك لأن الناس في حالة النوم، ولو لم يؤذن إلا بعد أن يطلع الفجر لما تمكنوا من الاجتماع في المسجد للصلاة إلا بعد فوت أول الوقت، فشرع الأذان ليلا لهذه الغاية. فيه دليل على صحة العمل بخبر الواحد. ومحل الشاهد من هذا أن خبر الواحد هنا إن عبد الله بن أم مكتوم أذن وأعلم الناس بدخول وقت الفجر، وهو شخص واحد، فإن قيل أخبره غيره ما خرجنا عن الشخص الواحد، ومع ذلك نعمل بالآذان ويحرم علينا ما كان حلالا إن كنا في الصوم، وندخل في الصلاة إذا أردنا أن ندخل في الصلاة، وده خبر الواحد واخد بالك. وكما تعلمون أن أي عبادة من العبادات المأمور بها لا تنفك عن عقيدة، اوعى تفكر من العبادة لما نقول أعمال فقهية هي بعيدة عن المعتقد، لا ده هي من صلب الاعتقاد، لأنك ما اعتقدت ما صليت إلا لما اعتقدت، اعتقدت بصدق ورودها، واعتقدت بصدق الذي أخبرك، واعتقدت بالإله الذي أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمل فقهي أو عبادة فقهية مرتبطة بالإيه؟ بالمعتقد. طيب، الحديث 51 بعد 100 الأولى، حديث ابن عمر وعن ابن عمر قال إن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. اكتب عندك كده، قال الإمام أبو داود في مقدمة السنن قال أبو داود في مقدمة السنن افتح قوس كده معنى كلامي حتى لا نخطأ عن الإمام، كل حديث رويته فهو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل حديث رويته فهو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان فيه شيء بينته وما سكت عنه فهو حسن. وما سكت عنه فهو حسن. يبقى هنا الحديث رواه أبو داود وضعفه، درجة الحديث ضعيف وله روايتان، إحداهما التي ساقها المؤلف من أن الذي أذن قبل الفجر هو بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن المدين وقد ضعفوها. الثانية أن الذي بادر بالآذان هو مسروح مؤذن عمر، ورجح أبو داود وهو الصواب. اكتب عندك، قال الشيخ ابن باز هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة وقال المنذري قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ، هذا حديث غير محفوظ. وكذلك قال ابن المديني وأنه أخطأ فيه حماد، وكذلك قال ابن المديني وأنه أخطأ فيه حماد. مفردات الحديث ألا يؤتى بها للاستفتاح ويرد بها في مثل هذا تنبيه السامع إلى ما يلقى إليه من الكلام كما هو المراد هنا. إن العبد نام أي غفل عن الوقت بسبب النعاس، والمقصود إعلام الناس بالخطأ. وبلال أصله مولى لأبي بكر وأعتق، فكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. ما يؤخذ من الحديث؟ يدل الحديث على أن الأذان لصلاة الصبح لا يصح إلا بعد طلوع الفجر. اكتب عندك كده طلوع الفجر الصادق. وأن المؤذن إذا أخطأ فأذن قبل الصبح عليه أن يعود يدل الحديث على أن طيب. وأن المؤذن إذا أخطأ فأذن قبل الصبح عليه أن يعود فينبه الناس إلى خطئه. هكذا وقع لبلال لما أذن قبل الصبح. هذا الحديث هو دليل للحنفية في أن الأذان لا يصح إلا بعد كل وقت، ومن ذلك صلاة الصبح، فليؤذن لها قبل وقتها كطلوع الفجر. إن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قام لا انتهى. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أجازوا الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر، وحملوا هذا الحديث على أنه وقع قبل أن يشرع الأذان الأول لصلاة الصبح. إذا لم يمكن حمل هذا الحديث على أحد المحامل الوجيهة فإنه لا يقام الأحاديث الصحيحة التي تجيز الأذان لصلاة الصبح من الليل، ومنها ما جاء في البخاري من حديث ابن مسعود قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل. أيضا ما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وحديث الباب إن صح فهو موقوف على عمر بن الخطاب، فهو الذي وقع له ذلك من مؤذنه وأن حماد انفرد به. قال ذلك حفاظ الحديث وأئمة المسلمين أمثال ابن حنبل والبخاري والترمذي وأبو حاتم والزهري وغيرهم. قال البيهقي الأذان للصبح بالليل ثابت عند أهل العلم بالحديث، والأحاديث الصح أولى بالقبول من هذا الحديث. الحديث ضعيف فلا يعول عليه. أخونا يقول هنا رواية لم يكن بينهما إلا أن يبقى هذا وينزل هذا نص صريح في تحديد الوقت بين الآذانين. طب قل لي كام؟ فكيف يصح اجتهاد أحد في توسيع الوقت؟ ما تقول لي أنت كام؟ اللي سأل السؤال ده ينبغي عليه أن يتوسع في القراءة عن أخبار العرب، ينبغي عليه ذلك. أنا مرة وأنا في البذل في بلاد الحجاز، ما هو دايما معاشرة القوم ومعرفتك بأحواله تفهم كلامهم على طول. يعني هو أخونا ظن يبقى هذا وينزل هذا، يعني ثلاث أربع دقائق هو ظن ذلك، ومن أجل هذا سأل لا يقف. كنت مرة في البذل ورايح أفتش في الشغل بتاعي، فوصلت قبيلة في البذل سلمت عليهم وطيب وين تروح؟ قلت لهم والله أريد أن أذهب إلى مكان كذا. فقام رجل من البدو وقال آتي معه. قلت خلاص. قلت له كم تبعد؟ قال لا شيء لا شيء، زلت كعب. زلت إيه كعب؟ يعني هو تعبت فركة كعب. فركة كعب دي 170 كيلو. أنا ماشي عمال أجري على خلي وقول له ما تسألني وش بك يا مطوع؟ زلت كعب توصل 170 كيلو. هكذا طبيعته. يبقى يبقى هذا وينزل هذا أنت بعيد، أنت ظنيت أن أنت في الأسانسير وكرم أصعد، واخد بالك؟ لا، خد بالك كلام العرب وحياتهم غير الذي نعيش فيه الآن. ومسألة ثلث الساعة ونصف إلى خمسة، هذا الكلام من شيخنا المبارك ابن عثيمين رحمة الله عليه. الحديث الثاني والخمسون أمر وقود. شوية رجالة كده بصراحة. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية مثله، ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. مفردات الحديث: الحيعتين تثنية حيعلة، وهي كلمة منحوتة من حي على الصلاة وحي على الفلاح، ونحت الكلمة أخذها وتركبها من كلمتين أو كلمات، كما يقال بسملة من بسم الله، وحمدلة من الحمد لله، وحوقلة من لا حول ولا قوة إلا بالله. مثل ما يقول المؤذن، مثل منصوب على أن وصفها لمصدر محذوف، أي يقول قولا مثل ما يقول المؤذن، وكلمة ما موصولة، والمثل هو النظير. حول الحول القدرة على التصرف والمعنى، لا تحول عن معصية الله إلى طاعته إلا به. قوة أي طاقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يجوز إعرابها خمسة أول، أفضلها فتحها بلا تنوين، ومعناها لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. وهذا المعنى هو المناسب في هذا المقام، وتسمى الحوقلة. فالحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله. ما يؤخذ من الحديث: استحباب إجابة المؤذن بمثل ما يقول في جمل الآذان سوى الحيعتين. الإجابة تكون بلا حول ولا قوة إلا بالله. اكتب عندك أخي الفاضل. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: يجوز لمن يجيب المؤذن أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وبين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. وأما ما يفعله بعض العامة عند قوله أشهد أن محمدا رسول الله، مرحبا بحبيبي وقرة عيني، وأما ما يفعله العامة عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، مرحبا بحبيب وقرة عيني، ويقبلون أطراف الأصابع، ويمسحون بها عيونهم، ويزعمون أن ذلك يمنع من الرمد، ويزعمون أن ذلك يمنع من الرمد، فهو مخالف للسنة، فهو مخالف للسنة. يقول: الإجابة بهذه الطريقة في غاية الحسن والمناسبة، فألفاظ الأذان بالذكر تكون من السامع المجيب بالذكر مثل المؤذن. وأما في النداء إلى حضور الصلاة بحي على الصلاة وحي على الفلاح، فالمناسب التبرؤ من الحول والقوة على ذلك، والاستعانة بالله تعالى على المهمة التي يدعو إليها المؤذن وينادي لها. حديث أبي سعيد القول مثل ما يقول المؤذن في جميع جمل الأذان، وحديث عمر أن السمع يقول عند حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد لأنه أصح، ومن ذهب مذهب الجمع حمل العام على الخاص وعمل بالحديثين، وهو مذهب جمهور العلماء، ومنهم المالكية والحنابلة، وهذا هو الأولى عملا بنصوص السنة كلها. فضل الله تعالى ورحمته على عباده، فالأذان عبادة جليلة ولم يدركها ويدرك فضلها كل أحد، فعوض من لم يؤذن بالإجابة ليحصل على أجر الإجابة، وسيأتي بيانها إن شاء الله. قوله كلمة كلمة فيه استحباب المتابعة، فيقول المجيب الجملة بعد المؤذن لا معه، فقد روى النسائي في السنن الكبرى عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حين يسكت. يسكت فعل المضارع، الفاعل فين؟ المؤذن. أحسنت، اكتب جنبها كده، أي حينما يسكت المؤذن. قال العلماء لو لم يجاوبه حتى فرغ من الآذان استحب له التضارب إن لم يطل الفصل، فإن طال فإنها سنة فات محله. طيب، فإن سمع أكثر المسألة دي، فإن سمع أكثر من مؤذن في وقت واحد، كويس، فأيهما يجيب أو يرد خلفه؟ المسألة دي سؤال العلامة العثيمين ونحن حضور. قال لو بيسمع أكثر من أذان أيهما يجيب أي يرد خلفه؟ قال الشيخ المبارك رحمة الله عليه يرد خلف الأذان الذي يصلي معه. هل في الأذان الذي إيه؟ يصلي معه. يبقى أنا في الحي بتاعي في 5 مساجد كلها في وقت واحد أو إيه بعضها إسر بعض، فأنا برد خلف المؤذن أنا بصلي معه. طيب، فإن لم يكن في حيه فيردد خلف الأول أي الذي سمعه. واضحة؟ احنا قلنا بيصلي خلف أذن يأذن وراء. طب ما بيصليش أو على سفر يردد خلف الأول. جمهور العلماء على أن إجابة المؤذن مستحبة وليس بواجبة، لما روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا فلما قبض قال على الفطرة، فلما تشهد قال خرجت من النار، فلو كانت واجبة لقال مثل ما يقول. وذهب فريق من الحنفية الظاهرية إلى أنه واجب، وفريق آخر من الحنفية لا يرون الوجوب بل استحباب قول الجمهور وهو الراجح من القول. أما إجابة المقيم بمثل ما يقول فقد جاء فيه ما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام أقامها الله وأدمها، وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ولكنه حديث ضعيف. يبقى طالما ضعيف نرجع إلى الأصل فقولوا مثل ما لا تكره متابعة المؤذن في حال من الأحوال ولا وقت من الأوقات إلا في حال نهي الشرع عن الذكر فيها، والله عز وجل أعلى وأعلم. والإقامة نعم، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا صالح الأعمال دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.